أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. البارحة كان كلامنا في المرتبة الأولى من العصمة، وهي عصمة الأنبياء عن المعاصي، وهي المرتبة الثانية في ترتيب صاحب كتاب مختصر الإلهية. وذكرنا لكم الأسباب التي دعتنا إلى تقديم هذا البحث على البحث الأول في تحسين صاحب الكتاب. البارحة ذكرنا حقيقة العصمة عن المعاصي، وأنها ترجع إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول أنها من دوحة التقوى، أو إنها التقوى الكاملة. والأمر الثاني العلم القطعي اليقيني الذي لا شك فيه بعاقبة المعصية. والأمر الثالث استشعار ومعرفة الله سبحانه وتعالى وجلاله وجماله. وقلنا أنه ثمة مجموعة من الأدلة التي هي تثبت لزوم هذه العصمة على الله سبحانه وتعالى لأنبيائه. الدليل الأول قلنا أنه تحصيل الغرض أو الوثوق في الوثوق بالأنبياء فرع ماذا؟ فرع عصمتهم وكونهم لا يخطئون، لا بمعنى لا يعصون الله سبحانه وتعالى. قد شرحنا هذا الدليل بشكل مفصل. تبقى مجموعة من الأسئلة التي نذكرها إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك ننتقل إلى تطبيق شيء من العبارة التي قد قرأناها. السؤال الأول الذي يرد على هذا الدليل أنه هذا الدليل ماذا يقول؟ يقول إن الناس لكي يثقوا بالأنبياء، أنا جاي أشرح حسنتك إن الناس لكي يثقوا بالأنبياء، الدليل يقول إن الناس لكي يثقوا بالأنبياء ويحصل الغرض الذي جاء الأنبياء لأجله لا بد أن يكونوا ماذا؟ يكونوا معصومين حتى يثق الناس. فإذا وثق الناس بالأنبياء اهتدوا بمن؟ بالأنبياء. وهداية الناس هي غاية بعثة الأنبياء. إذن تحصيل الغرض من بعثة الأنبياء يتوقف على ماذا؟ يتوقف على الوثوق، والوثوق يتوقف على العصمة. إذن العصمة شنو؟ واجبة أيضا على الله سبحانه وتعالى حتى يحصل غرضه من ماذا؟ من بعثة الأنبياء. طيب نسأل، يقول صاحب الإشكال أو السؤال يقول دليلكم هذا لا يثبت أزيد من كون الأنبياء معصومين بعد البعثة. بعد البعثة يجب أن يكون الأنبياء معصومين حتى يحصل الوثوق فيحصل الغرض، وأما قبل البعثة فدليلكم لا يتحدث عن هذا الأمر ماذا؟ يتحدث عن هذا الأمر مطلقا. بالنتيجة هو ساكت عن العصمة قبل البعثة. وأنتم ماذا تريدون؟ أنتم أيها الشيعة قلتم إن العصمة مطلقة من ناحيتين، الأولى من ناحية قبل البعثة وبعد، وثانيا من ناحية الذنوب صغيرها و يقول دليلكم لا يثبت إلا شنو؟ العصمة بعد البعثة، وأما العصمة قبل البعثة فلا يتحدث دليلكم عن هذا الأمر. طيب نقول الجواب على ذلك أيها الأحبة، وهذا سؤال مهم. طيب نقول إننا قلنا أن هذه المرتبة من العصمة كما عرفنا هي ماذا؟ هي غصن من دوحة التقوى والعلم القطعي واستشعار عظمة الله سبحانه وتعالى. وبالنتيجة هذه الأمور ليست وليدة اللحظة أو وليدة الساعة حتى تستحق نزول جبرائيل عليه أو نزول الشرائع على النبي، أي نبي مطلقا. ولهذا هذه الأمور ليست وليدة اللحظة، وإنما هي ملكة نفسانية ينبغي أن تكون موجودة قبل البعثة حتى يستحق مثل هكذا إنسان أن يعطى ماذا؟ أن يعطى الرسالة، وإلا لو كان قبل البعثة فاسقاً متهتكاً مرتكباً للمحرمات مشركاً نجساً إلى آخره، فهذا ما هو الداعي الذي يجعل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يجعله يعطيه الرسالة. هو إعطاء الرسالة لابد أن يكون ضمن مواصفات معينة، ضمن شروط تؤهل هذا النبي لبلوغ هذه المرتبة، أو تؤهل هذا الإنسان لبلوغ مرتبة النبوة وخطاب الله سبحانه وتعالى الخاص. فإذا كان هذا الشخص حاله حال البقية، سافل مع السفلة أجلكم الله، طيب فما الذي يجعل الله سبحانه وتعالى شنو يعطيه النبوة ولا يعطيها للآخرين؟ زين، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، نقول على مر التاريخ، على مر التاريخ دائما في نظر المجتمع تكون سيرة الأشخاص قبل التوبة مؤثرة على سيرتهم بعد التوبة، تلاحظ. وبالنتيجة إذا كان النبي متهتكا قبل البعثة يفعل المحرم، فما الذي يجعل الناس منقادين إليه بعد البعثة؟ فهم يستصحبون حالته السابقة. حالته السابقة ماذا كان؟ كان كاذبا مثلا، حالته السابقة كان خائنا، حالته السابقة كان غشاشا. ما هو الداعي الذي يجعلهم يغيرون نظرتهم السابقة إليه؟ هل بمجرد تركه لهذه الأمور؟ تبقى نفس النظرة، وإذا بقيت نفس النظرة إذن بالنتيجة هل أركز على كلمة هل يحصل الغرض الذي بعث النبي لأجله أو لا يحصل؟ إذا كانت النظرة الناس لتاريخه السابق يؤثر في عدم حصول الغرض، فحينئذ يجب أن تكون العصمة ماذا؟ قبل البعثة وبعد البعثة. واضح إن شاء الله تعالى. ولذلك توجد كلمة للسيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه في هذا المجال، يقول: إنا نعلم أن من نجوز عليه الكفر والكبائر في حال من الأحوال وإن تاب منهما وخرج من استحقاق العقاب به لا نسكن إلى قبول قوله، مثل سكوننا إلى من لا يجوز عليه ذلك في حال من الأحوال ولا على وجه من الوجوه. يقول: ولهذا لا يكون حال الواعظ لنا الداعي إلى الله تعالى ونحن نعرفه مقارنا للكبائر مرتكبا لعظيم الذنوب، لا يمكن أن يكون هكذا حال، وإن كان قد فارق جميع ذلك وتاب منه عندنا وفي نفوسنا كحال من لم نعهد منه إلا النزاهة والطهارة. هل يمكن أن يستوي هذا وهذا؟ بئس قسمة ضيزى. تلاحظ، فإذن هذا الجواب عن هذا السؤال موجود في كلمات المتقدمين. زين، طيب يوجد سؤال آخر أيها الأحبة، سؤال آخر يقول: إن دليلكم يقول إن النبي لا يرتكب المعاصي حتى لا ينفر منه الناس وتقل ثقتهم به، صحيح؟ نقول: نحن لا نجوز على النبي المعصية في الظاهر ونجوز عليه المعصية في الباطن ومن دون رؤية الناس، فإذا عصى في الباطن لم يؤثر ذلك على وثاقته. كثير منا نعصي ولكن الناس ماذا؟ يبقون يثقون بنا. لماذا؟ لأنه لا يرون المعصية التي نعصيها في حال الباطن. وحينئذ يكون دليلكم مقتصرا على ماذا؟ يكون مقتصرا على إثبات تنزه النبي عن من؟ عن المعاصي في حال الظاهر، وأما المعاصي في حال الخلوة فلا يكون متنزها عنها، بل يمكن ماذا؟ يمكن أن يعصي الله سبحانه وتعالى. هل هذا الكلام سليم، دقيق علميا أو ليس بسليم؟ الجواب عن هذا السؤال أيها الأحبة، نقول: نحن إذا نسبنا إلى النبي المعصية في حال السر ولم ننسب إليه المعصية في حال العلن، فإن هذا يهدم بنيان النبوة من أساسه. يعني نحن نقول بهذه الطريقة، نحن نقول إن هذا النبي يمكن أن يغشنا من حيث لا ندري، يمكن أن يكذب علينا من حيث لا ندري، يمكن أن يفعل القبائح من حيث لا لا ندري. بعد إذا كنا نعتقد بهذا الاعتقاد هل يمكن لنا أن نطيعه؟ نحن في كل أمر نحتمل أنه يغشنا ونحن شنو؟ لا نحن. هو لا يقول سأغشكم ثم يغشنا، من يتبعه؟ وإنما يغشنا بالباطن وبالظاهر، يظهر لنا أنه ماذا؟ أنه يحبنا ويريد صلاحنا. كذلك هو يكذب علينا بالباطن، ولا يقول أنا سأكذب عليكم ثم يكذب. صحيح؟ أكو كاذب اليوم يقول لك راح أكذب عليك، هو يكذب عليك وأنت لا تدري. فإذا هذه العقيدة التي تقول نجوز على الأنبياء المعصية في الباطن ولا نجوز عليهم في الظاهر، نقول الكلام هو الكلام، يعني أن هذا يهدم الثقة من أساسه. ففي كل أمر يخبر به النبي حينئذ نحتمل الغش والكذب والخداع والمكر والضحك على الأذقان، وحينئذ لا يمكن أن نتابع نبيا نحتمل فيه مثل هكذا أمور. واضح إن شاء الله. أقول الكذب قبيح، الغش قبيح، فإذا كان يغش شلون نميز أن هذا من التشريع وهذا ليس من التشريع؟ هذا أمر لا يلتفت إليه العقلاء، تلاحظ لا يلتفت إليه العقلاء، يريدون إنسانا سليما لا يفعل مثل هكذا قبائح. يعني الآن لو جئت، لو جاءوا بك إلى مكان وقالوا لك إن هذا الإنسان نزيه في هذا فقط ويمكن أن يغش في بقية الأمور، يقول سبحان الله لعل غشه في كثير من الأمور انسحب إلى هذا الموقع، أنا جدران يعني ما أطمئن إليه. خلنا نقرأ الدليل الأول. قال صفحة 277، قال لزوم عصمة الأنبياء عن المعاصي. إن الأدلة العقلية على وجوب عصمة الأنبياء كثيرة، نكتفي بتقرير دليلين منها. أولا الوثوق فرع العصمة. قال المحقق الطوسي، هاي في تجريد الاعتقاد، ويجب في النبي العصمة. لماذا يجب في النبي العصمة؟ قال ليحصل الوثوق، فإذا حصل الوثوق فيحصل الغرض، لأن الغرض متوقف على من؟ على الوثوق، مثل ما رتبت لك الفكرة، والوثوق مترتب على العصمة، فيجب أن يكون معصوما. تقريره كما قال العلامة الحلي، إن المبعوث إليهم لو جوزوا الكذب على الأنبياء والمعصية جوزوا في أمرهم ونهيهم وأفعالهم التي أمروهم باتباعهم فيها ذلك، يعني جوزوا حتى في ماذا؟ في الأوامر والنواهي أنهم ماذا؟ أنهم يعصون، يعني يغشون يكذبون، وحينئذ لا ينقادون إلى امتثال أوامرهم، وذلك نقض الغرض من البعث. إذا لم ينقادوا بعد يهتدوا بهم أو لا يهتدوا؟ لا يهتدوا، والغاية من بعثة الأنبياء الاهتداء، وحينئذ ينتقض الغرض ولا يعود له فائدة. واضح إن شاء الله. قال وبعبارة أخرى كما قال العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، يقول التبليغ، شوف كلمة العلامة شقد دقيقة، يقول التبليغ يعم القول والفعل، فإن في الفعل تبليغا كما في القول، يعني كما أن النبي يبلغ بقوله كذلك هو ماذا؟ هو يبلغ بفعله، ففعله يحكي عن إرادة السماء، كذلك قوله يحكي عن ماذا؟ عن إرادة السماء. وبتعبير آخر، اليوم لو تنزلنا إلى العالم، الناس عندما يرونك تتصرف تصرفا معينا يقولون ماذا؟ يقولون إن هذا الشيخ يتصرف هكذا لأنه في الشرع جائز. صحيح؟ ففعلك بلغ عن الشرع لو ما بلغ بعد، مو بكيفك، فعلك يبلغ عن ماذا؟ عن إرادة الشرع. كذلك لو تركت أمرا قلت لهم لا أفعله، وهذا الشيخ لم ينتهي عن هذا الفعل إلا لأنه ماذا؟ لأنه حرام، فأيضا فعلك ماذا؟ يبلغ عن الشرع. كما لو قلت إن الغيبة حرام بلغت بماذا؟ بقولك، ففعلك كقولك. كذلك فعل النبي وقوله مبلغان عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. قال فالرسول معصوم عن المعصية باقتراف المحرمات وترك الواجبات الدينية. لماذا؟ يقول لأن في ذلك تبليغا لما يناقض الدين، فهو معصوم من فعل المعصية. تلاحظ يعني النبي عندما يترك المحرمات ويفعل الواجبات فهو يبلغ بفعله أن فعل المحرمات يخالف الدين وترك الواجبات يخالف الدين، وهذا معنى ينقض الدين يعني يخالف الدين. واضح؟ كلمة جدا دقيقة واقعا. طيب، فإن قلت هذا إشكال إن هذا الدليل لا يثبت أزيد من عصمة الأنبياء بعد البعثة، قلت الجواب لو كانت سيرة النبي مخالفة لما هو عليه بعد البعثة لا يحصل الوثوق الكامل به وإن صار إنسانا مثاليا فيما بعد البعثة، فتحقق الغرض الكامل من البعثة رهن عصمته في جميع فترات عمره. نقطة راس سطر. يقول السيد المرتضى في الإجابة عن هذا السؤال، يقول إننا نعلم أن من نجوز عليه الكفر والكبائر في حال من الأحوال وإن تاب منهما، الكفر والكبائر وإن تاب منهما، لكننا شنو لا نسكن إلى قبول قوله كسكوننا، يعني لا نسكن لقبول قوله مثلما نسكن لقبول قول من لا نجوز عليه الكفر والمعاصي. يعني شلون؟ شوي التفت لي. عقيل، سيد عقيل لم يرتكب معصية عند الناس، ومحمد ارتكب المعاصي طول عمره، بعدين محمد تاب وسيد عقيل شنو مستمر في فعله الحسن، جاء عقيل وأخبر أن زيدا مات، وجاء محمد وأخبر أن محمد زيد لم يموت، أيهما أكثر تصديقا عند الناس؟ عقيل. لا بل بالحكم الشرعي، أنا أخبرت عن حكم شرعي وسيد عقيل أخبر عن حكم شرعي وإخباري يناقض إخباره، أي قول يسكن إليه الناس؟ الذي كان جل عمره قضاه في الكفر والفسق والمحرمات، أو الذي قضى كل عمره في ماذا؟ في طاعة الله، أيهما أكثر قبولا؟ ولذلك السيد المرتضى يقول الذي نقول عنه إنه يكفر ويكذب ثم يتوب تبقى نفوسنا بعد التوبة لا تسكن إلى قوله، ما تطمئن إلى قوله، وأما الذي نقول عنه إنه لا يجوز أن يكفر أو يكذب أو يعصي هذا نفوسنا تقبل قوله وتطمئن إليه. فرق بين هذا وبين هذا. ولذلك يقول لا نسكن إلى قبول قوله كسكوننا إلى من لا نجوز عليه ذلك في حال من الأحوال ولا على وجه من الوجوه، فليس إذن تجويز الكبائر قبل النبوة منخفضا عن تجويزها في حال النبوة وناقصا عن رتبته في باب التنفير. يعني أن الذنوب كما تنفر الناس قبل النبوة تنفر عنها بعد النبوة، ونسبتها إلى التنفير واحد، الناس تنفر من الشخص الذي يعصي قبل النبوة وتنفر من الشخص الذي يعصي بعد النبوة، كلاهما ينفران منهما. واضح إن شاء الله تعالى.
هؤلاء الذين يقولون كفر الأنبياء أو تجويز الكبائر من باب الشأنية من باب الفعل، يعني بالفعل يكون
لا من باب الشأنية من شأنية، يعني
مثلا هاي آية مثلا لو تطور علينا بعض الأقاويل،
نعم
يعني ما تثبت أن من باب الشأنية الرسول صلى الله عليه،
حتى لو قلنا من باب الشأنية أنه إنسان، أنه إنسان لو تقول، تدري أنت القضية الشرطية صادقة على كل حال، قضية الشرطية صادقة على كل حال، لو تقول هو بنتيجة تقول في الواقع ولم يتقول، كلها قضايا شرطية. تلاحظ ما دام لم يتقول في الواقع، يعني في الواقع النظري شكل، هو بنتيجة إنسان ولكنه ماذا في الواقع العملي معصوم قبل البعثة وبعد البعثة، لا يمكن أن يتقول علينا مثل هكذا أقاويل. لاحظون الفكرة، يعني يوجد ما يمنعه من ذلك. طيب الآن نأتي إلى تقرير الدليل الثاني، وهو أن التربية رهن عمل المربي. الدليل الثاني أيها الأحبة، وهو دليل لطيف جدا، الدليل الثاني نقول هكذا، نقول إن تربية الناس نصبه بهذا القالب، نقول إن تربية الناس وتهذيبهم وتقريبهم إلى حظيرة القدس يكون بطريقتين، تارة يكون بطريقة الوعظ والإرشاد والحث على الطاعة والتزام الخلق الحسن، وتارة يكون لا، وتارة يكون بفعل عمل أو بعمل عمل يؤثر في الآخرين فيجذبهم إلى حظيرة القدس. تلاحظ. والسؤال هنا، لو كان النبي واعظا ومرشدا للناس إلى الطاعة وحب الله والجنة والالتزام بالدين، ولكن هو مع ذلك يرتكب المحرمات، تلاحظ يرتكب المحرمات، فهل يكون لوعظه وإرشاده تأثيرا على الناس، ووعظه وإرشاده يربي الناس، أو لا يمكن أن يؤثر عليه؟ حينئذ سيكون واعظا غير متعب. ومتى كان الواعظ غير المتعب مؤثرا على قلوب الناس؟ بتعبير أدق، حينئذ لا يمكن أن يرجى منه أن يربي غيره، بينما أعد النبي لأجل أي شيء؟ لأجل أن يربي غيره، فكيف يربي غيره وهو غير مرب لنفسه؟ فاقد الكمال لا يمكن أن يعبد. ومن هنا أيها الأحبة نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا نجده صلوات الله تعالى عليه؟ كان مربيا للناس. هسه بغض النظر يعني مثال خاص عن النبوة الخاصة، هسه كل الأنبياء نجدهم أنهم كانوا يربون الناس بوعظهم وإرشادهم فضلا عن تربيتهم بماذا؟ بأفعالهم. وكما قال العلامة الطباطبائي تول ذكرنا لكم أنه بفعله يبلغ عن من؟ عن الله. كذلك بقوله يبلغ عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. وحينئذ لا يمكن أن يربي الناس بأفعال هي لا تنسجم مع الرسالة، لا بد أن تكون أفعاله أفعال الأنبياء جميعا منسجمة مع الرسالة حتى يمكن لها أن تربي البشر وتأخذ بيدهم إلى طريق الكمال. ولذلك يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. هذا جانب الذكر. بعد: ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا جانب التعليم. لاحظ بعد: ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إذن هاي يزكيهم، التزكية متأخرة عن ماذا؟ عن تعليمهم الكتاب والحكمة، ومتأخرة عن تلاوة الآيات. إذن وظيفة النبي تلاوة الآيات، تبليغ رسالة السماء. كذلك من وظائف النبي ماذا؟ تعليمهم ما في السماء، مو فقط يبلغ، وإنما يعلم الناس مفاهيم الإسلام شنو، أو مفاهيم الدين ما هي. كذلك من وظائف النبي أن يزكي الناس، يتكامل بهم جميعا، يرقى بأرواحهم. وكيف يمكن لشخص يعصي ويفعل القبائح أن يرقى بماذا؟ بنفوس الآخرين. طبعا هذا الأصل تربوي مهم جدا. أنت اليوم إذا أردت أن يقتدي أبناؤك بك فلتكن أبا قدوة. قائد المجتمع إذا أراد أن يقتدي المجتمع به فليكن قائدا ماذا؟ قائدا قدوة. أما إذا لم يكن قائدا قدوة يستحق إدارة المجتمع، إذا لم يكن الأب قدوة يستحق إدارة العائلة، فحينئذ هذه العائلة ستفلت والمجتمع سيفلت. لماذا؟ لأن القائد منفلت، كذلك الأب أبو منفلت. وقديما قيل إذا كان رب البيت في الدف ناقرا مو، هذه الفكرة. وهذا أصل تربوي. ولذلك يقول المصنف ثانيا: التربية رهن عمل المربي. يقول: إن الهدف العام الذي بعث لأجله الأنبياء هو تزكية الناس وتربيتهم، ولا شك أن تأثير التربية بالعمل شنو؟ أشد وأعمق وآكد منها عن طريق الوعظ والإرشاد. ولذلك يقول: كونوا دعاة لنا صامتين بغير ألسنتكم. يعني كونوا دعاة بمن؟ بأعمالكم. وذلك أن التطابق بين مرحلتي القول والعمل هو العامل الرئيسي في إذعان الآخرين بأحقية تعاليم المصلح والمربي. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا. هذا يجعل قلوب الناس تزل، يجعل قلوب الناس ماذا؟ تزل. تلاحظ؟ قال: وهذا الأصل التربوي يجرنا إلى القول بأن التربية الكاملة المتوخاة من بعثة الأنبياء لا تحصل إلا بمطابقة أعمالهم لأقوالهم، وهذا كما يوجب العصمة بعد البعثة يقتضيها قبل البعثة ماذا؟ أيضا، لأن الفكرة عامة بعد، لأن لسوابق الأشخاص وصحائف أعمالهم الماضية تأثيراً في قبول الناس كلامهم وإرشاداتهم. أما إذا كان ونشوفها إحنا بواقعنا المجتمعي، إذا رأينا شخصاً تدين بعد فترة من الدغش والغش والمعصية، تجد أن الناس ما يقولوا له ستبيك خير أصلح نفسك، دائماً يوجهوا له هذا الكلام، إلا تشاوين شن تصير متدين برأسي مو؟ هذا الواقع؟
الواقع هذا الدين
ذات الدين ما أقول أقول شنو هاي الفكرة، هاي الفكرة أقول المجتمع يتأثر، ونحن نريد أن نوجد أشخاصا لا يتأثر المجتمع بماضيهم السيء. تلاحظ أنت إذا كان المجتمع ما راقي لهذا المستوى العقلي الذي يلاحظ الفرد الآن، وأنت تدرك طبيعة البشر، فلماذا تأتي لهم بطبيعة تخالف طبيعتهم؟ تفضل شيخ.
شيخ حتى الخلاف ليش ما يستحق إلا واحد منزل مثل عمر،
جزاكم الله. نفس الكلام، أحسن شيخ، نفس الكلام. الآن نأتي إلى ماذا؟ نرجع في الكلام إلى أي شيء؟ إلى عصمة الأنبياء في تلقي الوحي وإبلاغه. الآن نرجع إلى الوراء لنكمل هذا البحث. هل يجب أن يكون النبي معصوما في تلقي الوحي وإبلاغه، أو لا يجب أن يكون النبي معصوما؟ طبعا توجد بعض الأسئلة التي سنطرحها إن شاء الله في الدرس القادم. طبعا اختلف المتكلمون في ذلك، فمثلا ينسب إلى أبي بكر الباقلاني أنه يرى أن الأنبياء قد يخطئون في تبليغ الوحي، وبتعبير آخر أن النبي قد يسهو وينسى، ولكن سهوه ونسيانه ليس عن عمد متعمد، وإنما هكذا شنو من قبيل ما غلب الله عليه، مغلوب على أمره فينسى. هذا منسوب إلى أبي بكر الباقلاني، زين، وهو رجل أبو بكر الباقلاني عميد الأشاعرة، عميد الأشاعرة، وحينئذ تعلم أن الأشاعرة يجوزون على النبي الخطأ والنسيان والسهو في تبليغ الوحي. أما الأشاعرة فعندهم رأي يقولون إن النبي كما يقول العبد الجبار، القاضي عبد الجبار يقول: إنا لا نجوز عليه السهو والغلط فيما يؤديه عن الله تعالى، السهو والغلط يعني الخطأ في شيء يؤديه عن الله سبحانه وتعالى لا نجوز عليه الخطأ، وإنما نجوز عليه أن يسهو في فعل قد بينه من قبل وأدى ما يلزم فيه حتى لم يغاير منه شيئا، فإذا فعله مرة لمصالحه لم يمتنع أن يقع فيه السهو والغلط. بالنتيجة المعتزلة يفرقون بين حالتين، يقولون: نحن في الوهلة الأولى لا نجوز على النبي أن يسهو ويخطئ، ولكن لو بلغ النبي الفعل أو القول عن الله سبحانه وتعالى، بلغه إلى الناس وعمل الناس به، ثم بعد ذلك بلغه مرة ثانية، ففي المرة الثانية هل نجوز عليه الخطأ والسهو أو لا نجوز عليه؟ نقول يقول في المرة الثانية نجوز عليه الخطأ والسهو، أما في المرة الأولى هذا رأي الأشاعرة. أما نحن هذول المعتزلة العام، أما نحن أيها الأحبة فنقول إن النبي معصوم مطلقا في تبليغ الوحي، معصوم عن النسيان، معصوم عن السهو، معصوم عن الخطأ، معصوم عن الكذب، معصوم أيضا في المرة الأولى ومعصوم في المرة الثانية، معصوم مطلقا في تبليغ الوحي وإرساله. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ طبعا الدليل على ذلك نفس الأدلة التي ذكرناها فيما في وجوب عصمته عن المعاصي، يمكن أن نستفيد منها وين في وجوب عصمته عن الخطأ في تبليغ الوحي وإبلاغه. طيب ما هو الدليل؟ يمكن أن نستدل بالدليل الأول بالوثوق، فنقول الوثوق فرع ماذا؟ فرع عن أن يكون فرع عن أن تكون عقيدتنا في النبي أنه لا يخطئ سواء في المرة الأولى أو في المرة الثانية. فإذا اعتقدنا أنه يخطئ في المرة الثانية بعد حينئذ لا يمكن أن نستلم حكما شرعيا منه. أضرب لك مثال، مثلا أبو الثدية أو ذو اليدين كما يقال، روي أنه اعترض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما صلى ركعتين، فقال له أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وهذا شنو؟ يدل على تشكيك من قبله بماذا؟ بفعل النبي. لماذا؟ لأنه يجوز عليه ماذا؟ يجوز عليه الخطأ. لاحظ، وحينئذ لو أبلغ النبي حكما شرعيا في المرة الأولى ثم أبلغ ما ينسخه، قال يا أبا الحكم الشرعي في المرأة التي تزني وهي ذات بعل أن شنو؟ أن تحبس في البيت. ثم بعد ذلك جاء وبين أن الحكم الشرعي هو ماذا؟ الرجم حتى. أليس الحكم الثاني يناقض الحكم الأول؟ يناقضه. أنتم ماذا تقولون أيها المعتزلة؟ تقولون في الأمر الثاني في المرة الثانية يجوز ماذا؟ يجوز أن يخطئ. فنحن نحتمل في المرة الثانية أنه ماذا؟ أنه أخطئ خطأ. بعد هل يمكن أن نعتمد عليها ولا نعتمد؟ فتعود كل الأحكام الناسخة ممكن الاعتماد عليها وغير ممكن؟ غير ممكن، لأنه نجوز فيها الخطأ. لاحظ شلون الفكرة؟ فإذن الوثوق بالنبي وبما يبلغه سواء كان في فعله أو في قوله مشروط بماذا؟ مشروط بأن يكون النبي معصوما في تبليغ الوحي في كل الحالات، يعني معصوم عن السهو، معصوم عن الخطأ، معصوم عن الكذب، معصوم عن النسيان، معصوم في المرة الأولى ومعصوم في المرة الثانية. لأجل أي شيء؟ لأجل أن يحصل الوثوق. فإذا حصل الوثوق تمت المتابعة، وأما إذا لم يحصل الوثوق فلا تتم المتابعة. هذا الدليل الأول الذي يمكن أن نستدل به. الدليل الثاني أيها الأحبة أنه لو جوزنا على النبي الخطأ والسهو في تطبيق الشريعة أو في تبليغ الشريعة، فحينئذ هل يمكن أن يحصل الغرض أو لا يمكن أن يحصل الغرض؟
لا.
شوي التفت لي، تقول مو الغرض أنت ذكرته بالوثوق، ليش فرقته هسه؟ شوي التفتوا يعني. سؤال، الله سبحانه وتعالى يريد من عباده ماذا؟ أن يهتدوا، صحيح؟ فلا بد لكي يهتدوا أن يوصل لهم دينا كاملا لا يعتبره الشك والنقصان، أكيد؟ صح لو مو صح؟ مسلم وياي في هاي المقدمة؟ طيب، إذا كان الله سبحانه وتعالى لم يعصم نبيه عن الخطأ والنسيان في ما يبلغ به، يعني في الشريعة، فحينئذ الغرض راح يتحقق. أنت دزيت هذه الشريعة لأجل أي شيء؟ لأجل أن يهتدي الناس بها. فإذا كان النبي أخطأ في تبليغ هذه الشريعة، بعد هذه الشريعة هل تصلح لأن تحقق غرضك وهو هداية الناس أو لا تصلح؟ لا تصلح. إذن تحقيق الغرض من الشريعة وهو هداية الناس متوقف على ماذا؟ متوقف على أن تكون الشريعة صاحبها معصوما حين تبليغها، معصوما عن الخطأ. واضح الفكرة شلون هالغرض شلون يختلف؟ هنا الغرض ناظر وين؟ للشريعة، ما ناظر إلمن؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نجد أن القرآن الكريم يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه الآية شنو؟ الآية مطلقة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني هذا وحي يوحى في كل حالاته، في المرة الأولى في المرة الثانية. لا لا، ما يؤدي به، ما يؤدي، لاحظ، ما يؤديه عن الله سبحانه وتعالى فهو ماذا؟ فهو معصوم فيه عن الخطأ والنسيان والسهو، وكذلك عن الكذب من باب أولى. وكذلك يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. لاحظ هسه هاي الآية أولا من بين يديه، شلون نستدل به؟ كيف نستدل بهذه الآية على ماذا؟ على العصمة. أولا قوله من بين يديه، وثانيا من خلفه، وثالثا أحاط بما لديه. هسه فلا يظهر الإظهار من باب شنو؟ من باب الإفعال، بمعنى الإعلان، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يعلن على، لا يجعل أحدا مطلعا أو يعلن الغيب لأحد إلا ماذا؟ إلا ضمن مواصفات وشروط خاصة. زين، طيب، من رسول، هاي من بيانية، شلون؟ أحب من الذهب قيراط 24 مثلا، فهاي من لبيان ما تحبه، تلاحظ. طيب، الضمير في قوله فإنه يسلك، علي من راجع؟ الضمير المستتر يراجع لمن؟ يسلك هو، يعني الله سبحانه وتعالى، يسلك هو، يعني الله سبحانه وتعالى. زين، الضمير في قوله من بين يديه ومن خلفه، هذا ما راجع إلى الله، وإنما راجع إلى من؟ إلى الرسول، إلى من يبلغ عنه سبحانه وتعالى. لاحظ، يعني فإن الله سبحانه وتعالى يسلك من بين يدي الرسول ومن خلف الرسول. زين، رصد، الرصد هو الحارس أو الحافظ الذي يحفظه من ماذا؟ من مطلق أي شيء، من أي خطر. طيب، وهذا التدبر في هذه الآية، التدبر في هذه الآية يوصلك إلى نقطة معينة، أن الله سبحانه وتعالى يعين الأنبياء بما يحفظهم من بين يديهم ومن خلفهم، تلاحظ، ويجعله محيطا بهم، يعني هذا الحافظ محيطا بماذا؟ بالنبي. فإذا كان هذا الرصد الحافظ محيطا بالنبي، يعني مانعا له من أي شيء، من علة مهمة، لماذا يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا؟ شوف القرآن شو يقول، يقول ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، هاي علة. ما هو السبب الذي يجعل الله سبحانه وتعالى محيط بالأنبياء من خلال الرصد؟ يقول ليعلم أن ماذا؟ أن هؤلاء الأنبياء بلغوا ما يريد منهم ربهم. لاحظ الفكرة؟ فهذه علة لسبب جعل الرصد محيط بماذا؟ بالأنبياء، من بين يديهم ومن خلفهم، يعني هم محاطون بالرصد لأجل أي شيء؟ لأجل أن يحفظ الغرض، وهو تبليغ الرسائل إلى الناس. فإذا هذا الرصد بشكل وبآخر تعبير عن ماذا؟ تعبير عن عدم الخطأ في ماذا؟ في تبليغ شريعة الله إلى المجتمع، وهو ما نعبر عنه بماذا؟ نعبر عنه بالعصمة. خلنا نطبق العبارة. قال: ذهب جمهور المتكلمين من السنة عصمة الأنبياء في تلقي الوحي وإبلاغه. ذهب جمهور المتكلمين من السنة والشيعة إلى عصمة الوحي في تلقي الوحي وإبلاغه. والعصمة في هذه المرحلة على وجهين: أحدهما العصمة عن الكذب، والثانية العصمة عن الخطأ سهوا في تلقي الوحي ووعيه وأدائه. وما سيجيء من الدليل الأول على إثبات العصمة عن المعصية يثبت عصمتهم في هذا المجال أيضا، يعني أيضا يعيننا. ولذلك أنا قدمت البحث في العصمة على المعاصي على هذا البحث. قال: فإن الوثوق التام بالأنبياء لا يحصل إلا بالإذعان البات، يعني الإذعان القاطع بمصونيتهم عن الخطأ في تلقي الوحي وتحمله وأدائه عمدا وسهوا. شوف، لأن أنا شرحت لك معنى الوثوق، فأنا الآن شنو مرتاح من شرحه، وإلا لو شرحت الآن راح أضطر شرحه وين مرة ثانية في ذلك الموضوع. قال: أضف إلى ذلك أن تجويز الخطأ في التبليغ ولو سهوا ينافي الغرض من الرسالة. شنو تعني بالغرض؟ يقول: أعني إبلاغ أحكام الله تعالى إلى الناس. ويدل على عصمة الأنبياء في هذا المجال قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. السبب يقول: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إن الآيات تصف طريق بلوغ الوحي إلى الرسل ومنهم إلى الناس بأنه محروس بالحفظة، يمنعون تطرق أي خلل وانحراف فيه حتى يبلغ الناس كما أنزل من الله، أو حتى يبلغ الناس كما أنزل من الله تعالى. ويعلم هذا بوضوح مما تذكره الآية من أن الله سبحانه يجعل بين الرسول ومن أرسل إليهم من بين يديه وبينه ماذا؟ ومصدر الوحي، ومن خلفه رصدا، يعني شنو؟ يعني مراقبين من الرصد. وهؤلاء الرصد من هم؟ وهم الملائكة. واضح إن شاء الله تعالى. بعد عصمة الأنبياء في الكتاب العزيز تأتي. وصلى الله على محمد وآل محمد.
الله
صلى الله على محمد وآل محمد.